بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 24 من شهر رجب لعام 31400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان وصايا لطلبة العلم. ويسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ ضيفا عزيزا على اللقاءات السلفية القطرية، كما ويسرنا أن نرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب السلفية، حرسها الله وزادها فضلا، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما يقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي مع إخواننا طلبة العلم في دولة قطر الشقيقة، ومن يشارك من المواقع في الاستماع لهذه الكلمة. أسأل الله تعالى أن يوفق الإخوة المنظمين لهذا اللقاء، وسائر الإخوة لما يحبه ويرضاه، أن يرزقنا وإياكم وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. إخوتي في الله، وصايا الشباب ووصايا طلبة العلم ربما تجمعها كلمة واحدة حث الله عليها في كتابه، وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي الوصية الجامعة لكل ما سوف نتحدث عنه من الوصايا التي تندرج تحت مسمى التقوى وتدخل في إطارها، إذ أن التقوى جماع كل خير وملاك كل خير وعنوان كل سعادة، وهي رديفة للإيمان والإسلام والعبادة، فهي تشمل كل ما أمر الله به، تشمل فعل كل ما أمر الله به، واجتناب كل ما نهى الله عنه. ولذلك لا أكون مبالغا إذا قلت إن تعريف العبادة الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينطبق على حقيقة التقوى، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول بعض السلف: التقوى هو الإيمان بالله على وسط كتاب الله وعلى نور من الله، يعني فعل ما أمر الله به على وفق هدي النبي صلى الله عليه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما أمر الله ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على نور من الله وفق هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فهو اسم جامع لكافة خصال الخير. ولذلك أذكر محاضرة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله قبل أكثر من 40 عاما، كان عنوانها التقوى سبب كل خير، التقوى سبب كل خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبناء على أن التقوى هي الوصية العظمى التي تندرج تحت سائر الوصايا، فإني سأنبه على أمور بشكل سريع تندرج تحت هذا الإطار. وأعظم أساس للتقوى أولا، الوصية الأولى، العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى مبنية على العلم، والعلم مبني على التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولأن العلم هو الأساس الذي تبنى عليه سائر شرائع الإسلام من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولأن العلم هو النور الذي يضيء لك الطريق. ولذلك جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ضمن حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعلم نور. فالعلم نور يضيء لك الطريق، تفرق به بين التوحيد والشرك، وبين الإسلام والكفر، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الطريق المستقيم والطريق المهوج. العلم يورث صاحبه أمرا عظيما، بل أمرين عظيمين لا يتحققان لغير من يطلب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، أي على نور وبرهان وتقوى وحجة وسلطان من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وثانيا أن الذي يطلب العلم يضاعف له الأجر أضعافا مضاعفة، فإنه ينال أجر عمله كما ينال ويحصل مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة فعليه وزر مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لابد أن نتفقه في دين الله حتى ننال هاتين المنزلتين العظيمتين. الوصية الثانية: الإخلاص لله وحده، سواء كان في طلب العلم أو في العبادات المبنية عليه، فإن الإخلاص أحد ركني العمل الذي لا يصح العمل بدونهما، وهما الإخلاص والمتابعة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ضمن الوصايا. فالإخلاص أمر قلبي، وأمر عزيز لا يطلع عليه إلا الله وحده، ولخفائه ولكونه أمرا عزيزا فإن الوصول إلى حقيقته من الصعوبة بمكان، إلا أن العبد يعرف في نفسه ما إذا كان مخلصا أم لا. فعلى العبد أن يتفقد نفسه في كل لحظة وفي كل عبادة يفعلها، هل توافر فيها هذا الشرط وهو الإخلاص لله وحده وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة رضي الله عنه قال من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال صلى الله عليه وسلم أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعلينا أن نتفقد أنفسنا وأن نعالج قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا حتى نتحقق من توافر هذا الشرط، ألا وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والأمر الوصية الثالثة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الركن الثاني من أركان العمل الذي تبنى عليه، وهما كما تقدم الإخلاص والمتابعة، بمعنى أن يتحقق المسلم أن أي عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فيخلص فيجتهد في المتابعة والاقتداء كما أمر الله عز وجل عباده بذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في هذا كثيرة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. والأحاديث التي تأمر بلزوم السنة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. وننتقل للوصية الثالثة الرابعة، ذكرنا العلم والإخلاص واتباع السنة. الرابعة البدء بما بدأ الله به، البدء بتوحيد الله سبحانه وتعالى والتركيز عليه، لأنه قد حصل في القرون المتأخرة فيه خلل كبير وعظيم قل من يتفطن له. حصل خلل في التوحيد، وذلك بمخالفته أحيانا جملة وتفصيلا. فهناك من يتعلق بالقبور وأصحاب القبور، وهناك من يتعلق بالموتى في قبورهم أو بالأحياء والأموات أو بالأصنام والأوثان ونحو ذلك والشعارات أو ببعض المبادئ المستوردة والدخيلة على الإسلام. ولكن ما ابتلي به الناس من عبادة القبور وأصحاب القبور من أعظم ما فتن به الناس منذ نهاية القرن الرابع الهجري، الأمر الذي يناقض التوحيد. وكثير من الناس الآن ينافحون عن هذا المبدأ، وهو أننا نتعرض لمن يطوف بالقبور أو يذبح لأصحاب القبور أو يرجوهم أو يخافهم أو يتعلق بهم أو يبايع بعضهم ويتخذه زعيما روحيا أو نحو ذلك من الخرافات والخزعبلات التي تنتشر في العالم الإسلامي منذ أكثر من 1000 عام. إن علاج ذلك هو البدء بتوحيد الله وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والأنبياء نوح وصالح وشعيب وهود كلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن دعوة الرسل واحدة كما هو معلوم كما تقدم من الآيات التي تشير إلى ذلك. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني المناهج مختلفة ولكن الدين والأصل والتوحيد والعقيدة واحدة. والعلات هم الضرائر، يعني الإخوة من الضرائر، لا يضرهم ولا يبعدهم عن بعض كون هذا من هذه المرأة وذاك من تلك المرأة، وإنما المهم أنهم من أساس واحد ومن صلب واحد. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بذلك، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني لضرائر، كأننا أبناء رجل واحد من نساء مختلفات، ديننا واحد وشرعنا واحد ومنهج طريقتنا واحدة، وإن اختلفت بعض الأحكام والشرائع التفصيلية كما قال الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك يجب أيها الإخوة أن نعنى بهذا الأمر. ولقد ابتلينا ببعض الأحزاب والجماعات في السنوات الأخيرة، منها الجماعات السياسية ومنها الجماعات الصوفية ومنها الجماعات الانحلالية الإباحية ومنها الجماعات التنازلية والتخاذلية، وكلها تتفق على مبدأ واحد، وهو أن الكلام في التوحيد لا يصلح بدعوى أنه يفرق الأمة. حقا إنها كلمة حق أريد بها باطل، يفرق الأمة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما في حقيقة الأمر فإنه هو الذي يجمع الأمة. نعم يمحص ويميز، ولكنه هو الذي يجمع الأمة. ولا يمكن أن يجتمع شمل الأمة إلا على التوحيد. مهما لجأوا إلى الأمم المتحدة أو الأمم المختلفة كما يسمونها المتحدة وهي المختلفة، ومهما لجأوا إلى فلان وعلان، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو البدء بالعقيدة أولا. فالعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. والوصية الخامسة الجد والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض والنوافل التي تجعلك ذا صلة بربك وتربطك بإلهك ومعبودك وخالقك، ويجعل الله لك بها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الارتباط بالله والاستجابة لنداء الله هو الذي يوصل إلى مرضاة الله ويوصل إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي لولا عبادتكم. وكلما كان المسلم قريبا من ربه ممتثلا لأوامره مؤديا لفرائضه ونوافله مبتعدا عن محارمه كلما زاد توفيقا وراحة وأمنا وسعادة في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. فانتبه يا عبد الله وثق صلتك بإلهك وخالقك ومعبودك تجني ثمرة ذلك عاجلا وآجلا، بل يكون ذلك سببا لتيسير أمورك في الدنيا والآخرة. انظر لأصحاب الصخرة الثلاثة في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انظر إلى يعني العاقبة العاجلة والثواب العاجل، فما بالك بالآجل عند الله. الحديث الطويل سأختصره، انطلقوا إلى بعض أسفارهم فآواهم المبيت إلى غار، فانسدت فانطلق الصخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. ماذا قالوا؟ مدد يا فلان، مدد يا حسين، يا زينب، يا عباس، يا بكر، يا عمر. لا، لأن هذا شرك أكبر. ماذا قالوا؟ لجأوا إلى من؟ سألوا من؟ التجأوا إلى من؟ التجأوا إلى من لا ملجأ منه إلا إليه. قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم. توسل الأول ببر والديه. الحديث طويل تعرفونه في الصحيحين، لا نتمكن في هذه العجالة من تفصيله. توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته وبعده عن الحرام والزنا، وتوسل الثالث بوفائه لعماله وأمانته وحفظه لحق المسلمين. فانفردت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون. فالذي يفعل مثل هذه الطاعات يجعل الله له من كل أم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الوصية السابعة: التخلق بالأخلاق السابعة والسادسة، التخلق بالأخلاق الفاضلة التي هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله على خلق عظيم كما وصفه بذلك في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. ويقول الله عز وجل في وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى غير ذلك مما وصف الله به نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن طلاب العلم أولى الناس بالتخلق بهذه الأخلاق. الأمر السابع: التثبت من المعلومات التي تردك، وعدم التسرع وعدم الظن، لأن لا تكون يا عبد الله مذياعا تعرف بما لا تعرف وتقول ما يخطر ببالك، تؤذي نفسك وتؤذي الآخرين. تثبت من الشائعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا يجرنا إلى الوصية الثامنة، وهي عدم الاستجابة لدعاة الشر من المغتابين والنمامين والذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس، بل يجب علينا أن نطردهم من مجالسنا، وأن نبتعد عن الظنون وما بني على الظنون. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا يجرنا أو ينقلنا إلى الوصية التاسعة، وهي عدم التسرع في الأحكام على الآخرين. إياك والتسرع في الأحكام التي يصدرها بعض الناس على إخوانه أهل السنة، فيتسرع بالتبديع والتكفير والتفسيق دون ما بينة ودون ما وعي وإنما تأخذه العاطفة ويأخذه الهوى ويأخذه حب الظهور وحب الذات والانتقام للنفس فيؤذي إخوانه المسلمين. وقد تقدم لنا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ابتلي كثير من الناس بإصدار الأحكام الجزافية على إخوانه دون ما روية، وهذا أمر في غاية الخطورة. احفظ لسانك يا طالب العلم لئلا يوردك المهالك، لئلا يوردك موارد لا تحمد عقباها. احفظ لسانك، لا تكن مذياعا كما يقول علي رضي الله عنه، تتسرع في نقل كل خبر تسمعه أو يصل إلى مسامعك أو تجده في بعض الصحف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن شيم المؤمنين التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهذا ينقلنا إلى الوصية العاشرة، وهي عدم تضخيم الأمور وإعطائها فوق حجمها. البعض من الناس ترد إليه قصة فيصدقها فورا ويبني عليها أحكاما، يخبر برؤية منامية كما فعل ذلك بعض الخرافيين فيبني عليها أحكاما، يسمع أحاديث ضعيفة وموضوعة وقصصا كاذبة فيبني عليها أحكاما. وهذا مما ابتلي به كثير من الجماعات المعاصرة التي ينتسب بعضها إلى الدعوة إلى الله زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فعلى المرء أن يعتمد على كما تقدم على ما ثبت في كتاب الله عز وجل وما صح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن القرآن والسنة محفوظة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الوصية الحادية عشرة: التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. أن تكون بعيدا يا طالب العلم عن التكبر والكبرياء، فإن التواضع من شيم المؤمنين الخلص ومن شيم طلبة العلم، والتكبر من طباع إبليس اللعين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. هو لم يقل ذلك عجزا وإنما تكبرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فلم يرفعها إلى فم فيه بعد ذلك. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يمينه. هو يستطيع؟ فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت. ما منعه يقول صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا الكبر. ما منعه إلا الكبر، والكبر غمط الناس وتحكم بهم واحتقارهم وغمطهم منازلهم. فعليك بالتواضع يا عبد الله، فلن يتحقق لك طلب العلم الشرعي حتى تتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. الوصية الثانية عشرة ولعل نختم بها: خشية الله عز وجل ومراقبته وخوفه، ولا سيما فيما تعاملك مع الآخرين، ولا سيما فيما تريد أن تتقرب به إلى الله، ليكن منطلقك خشية الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله وخوفه والاستسلام لأمره يمنعك من الوقوع في كثير من الآثام والمعاصي. إذا حدثتك نفسك بفعل معصية أو جريمة فقل له: إن الذي خلق البرية يراني، تذكر أنك إن اختفيت عن أعين الناس فلن تخفى عمن لا تأخذه سنة ولا نوم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانتبه يا عبد الله، انتبه أخي طالب العلم لهذه الوصايا. لعلي أختم بوصية أخيرة وهي عدم إضاعة الأوقات في ما لا ينفع، وعدم يعني إضاعة الأوقات في القيل والقال والجد والاجتهاد والمحافظة على الوقت مع الترويح عن النفس ساعة وساعة بما لا يوجب سخط الله سبحانه وتعالى. روح عن نفسك ولكن بما أباح الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما في رضاه وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله لكم شيخنا، ما نصيحتكم لمن يقول عن ردود علماء السنة على من خالف السنة ومنهج السلف بأنها تثير الفرقة والخلاف والأمة بحاجة إلى من يجمعها لا من يفرقها؟
الجواب أن ردود العلماء الربانيين على المبتدع والمنحرفين ينبغي العض عليها بالنواجذ. وقديما لم يسكت الصحابة ولا التابعون عن الردود على المبتدعة والخرافيين ودعاة الباطل من الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والباطلية وغيرهم من دعاة الضلال، وأفردت كتب بذلك. ولكن يتصدى لهذه الردود العلماء الأفذاذ الكبار الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أنصاف المتعلمين فإنهم ربما ردوا فأساءوا، ربما أرادوا أن يعربوا فأعجموا، ربما انطلت عليهم بعض الشبه التي لا يعني يستطيعون الإجابة عنها. وهذا يجرنا إلى ذكر وصية الرابعة عشرة وهي الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والإفادة من علومهم والجد والاجتهاد في الأخذ عنهم. إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم تفضل. قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي شروط الواجب توفرها في الشيخ الذي يطلب على يديه العلم؟ وهل إذا كان مبتدعا أو يدافع عن أهل البدع أو يحسن صورتهم يطلب العلم عنده ويستفيد من علمه ويجتنب بدعته؟ نرجو التوضيح.
كما ذكرت لكم بأن المطلوب هو الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علاماتهم أولا حبهم للكتاب والسنة ودعوتهم إلى ذلك قولا وعملا وليس دعوة. ثانيا تجردهم وبعدهم عن التعصب لأي إنسان كائنا من كان، وهم الذين يعتقدون أن كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث حبهم لأهل السنة وتعلقهم بهم تعلق أخوة إسلامية لا تعلق عبادة وغلو. فحبهم لأهل السنة في أي مكان كانوا من أبرز العلامات لأهل السنة للعلماء الربانيين. رابعا عدم تسرعهم في الفتوى وتحريهم الحق، لأن الفتوى سراق. يقول بعض السلف إن الذين يتجرؤون على الفتوى أحق بالسجن من السراق وقطاع الطرق. ومن علاماتهم أيضا دعوتهم إلى التوحيد، تحذيرهم من البدع، جدهم واجتهادهم في العبادة، تعويلهم على النصوص من الكتاب والسنة، زهدهم وورعهم من الدنيا في الدنيا. هذه بعض العلامات. واقرأ مقدمة الإبانة لابن بطة يتضح لك شيء كثير من هذا. وبالمناسبة يعني الرجوع إلى رد العلماء الكبار هو المعتمد والمعول عليه كما قلت في الفقرة الأولى السؤال الأول، لأن بعض الصغار الذين يتنقصون إخوانهم ويحملون عليهم بغير حق ويلزمونهم بإلزامات فاسدة ويقعون في أعراضهم ويبطرون كلامهم من أجل الانتصار لأنفسهم وما إلى ذلك، لا تأخذوا عن هؤلاء وإن ادعوا أنهم كبار فإنهم صغار. وأكرر قول ابن كثير رحمه الله: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ولذلك فإن الذين يثنون على أهل البدعة ويدافعون عنهم لا يؤخذ عنهم العلم أبدا، لأنهم مميعون وضائعون. لكن من هم؟ قد يوصف بعض دعاة الحق بهذا الوصف من باب رمة من بدائها وانسلت. فنحن نعرف أن بعض المتعلمين وأنصاف المتعلمين يصفون بعض إخوانهم الذين هم على دراية عظيمة وعلى علم عظيم يصفونهم بالتمييع ظلما وعدوانا. بالمقابل قد يصفون إخوانهم الآخرين بالشدة لصرامتهم في الحق. وكل الطائفتان بعيدة، وكل الطائفتين أخطأت الطريق الحق. وأنبه في ختام الإجابة على هذا السؤال إلى مبدأ خطير يردده بعض الجهل في هذه الأزمنة، وهو أنك إذا رددت على مبتدع، أن العالم إذا أراد أن يرد على مبتدع عليه أولا أن يذكر حسناته فيوازن بين الحسنات والسيئات. وهذا مبدأ فاسد لم يعرف قبل هذا العصر من بعض دعاة الباطل. نعم لو كنت تترجم لشخص ترجمة عادية لا يعنيك تقييمه فهنا تذكر ما له وما عليه، أما إذا كان مبتدعا نشر الباطل وترد عليه عليك أن ترد على باطله. ولا يعني هذا أنك تكفره أو أنك تخرجه من الملة أو أنك تتحامل عليه، لكن على أن تبتعد عن حظ النفس وعن الانتقام وعن قصد الفضيحة، يكون هدفك هو النصيحة. فإن كانت بدعته قاصرة على نفسه تكتفي بنصحه بينك وبينه، أو معصيته على نفسه تكتفي بنصحه بينك وبينه. وإن كانت بدعته تتعدى إلى الآخرين تبدأ بنصيحته فإن رجع عن غيه، وإلا ترد عليه إن كنت من العلماء الربانيين أو تخبر العلماء الذين يردون عليه ويبطلون شبهه. نكتفي بهذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الخير واستودعكم
الله. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. عليكم السلام.